بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في سلسلة محاضرات أحوال المرأة الصالحة بعد أن تقدم معنا حال المرأة الصالحة مع ربها، هذا في الجزء الأول، ثم الجزء الثاني حال المرأة الصالحة مع رسولها صلى الله عليه وسلم، وفي الجزء الثالث حال المرأة الصالحة مع والديها وأقاربها، وفي هذا الجزء الرابع إن شاء الله تعالى حال المرأة الصالحة مع بنات جنسها. وقد سبقت الإشارة على أننا إذ نتحدث عن هذه الأحوال مع استبعادنا أن يوجد من يتصف بهذه الصفات كلها إلا ما شاء الله، وقليل ذلك، ولكن عدم وجود هذه الأصناف على الشكل الأكمل والمطلوب لا يمنعنا ذلك من التحدث عن هذه الأمور والترغيب فيها، لعلها أن تصادف آذانا لنساء عندهن همم عالية وعندهن سعي حثيث لإصلاح أنفسهن، وأن يكون قدوة حسنة للأخريات من بنات أجناسها. ولو كان الإنسان إذا وجد من نفسه قصور أو يعايش القصور لا يتحدث، فما سيتحدث منا أحد؟ حتى الرجال لو كان ما يتكلم أو يحاضر أو يعلم إلا الكاملون من الناس الذين ليس عندهم ذنوب ولا معاصي، فما سيتكلم أحد بعد الأنبياء والمرسلين. ولكنه المطلوب المجاهدة والاستمرار في الخير، وهذا نقوله على سبيل التعليم لأنفسنا ولبناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا ونساء المسلمين جميعا. فموضوعنا في هذا اليوم هو عن حال المرأة الصالحة مع بنات جنسها. قلت في هذا الباب حالتها مع النساء اللاتي يرينها في أحسن الحالات ودودة نصوحة أليفة حيية كريمة شريفة قريبة رفيقة مؤدبة حليمة في طبعها مهذبة لا ترتضي الغيبة والنميمة وكل خصلة ترى ذميمة ككذب والهجر والقطيعة فهي من الرذائل الوضيعة والهجر سائغ لأجل الله للزور والبدعة والملاهي ولاؤها براؤها صحيح لدينها يدركه النصوح تحرص أن تدعو إلى الفضيلة بكل ما تملك من وسيلة والزور والمنكر ليس تشهد وإن رأت في مجلس لا تقعد لا يفزعنها الهمز واللمز ولا توحشها غربتها بين الملا. قوله حالتها مع النساء اللاتي يرينها في أحسن الحالات، أي حالة المرأة الصالحة مع بنات جنسها ومع النساء التي يختلطن بها فيرينها في أحسن الحالات، ليس في حالة حسنة فقط بل في أحسن الحالات وأحسن أفعل تفضيل من صيغ المبالغة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فهناك حسن وهناك أحسن منه. ثم جعل يعدد بعض صفاتها وأحوالها مع بنات جنسها ومع النساء الأخريات، قال ودودة نصوحة أليفة. أين هذه الطباع؟ نسأل الله التوفيق والسداد لمن يسمع من النساء. فمن أحسن أخلاق المرأة الصالحة المسلمة مع المسلمة الأخرى أن تكون ودودة. ما معنى ودودة؟ يعني متحببة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مألفة، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه المرأة تجدها ودودة لأخواتها المسلمات، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ليست دائما متكبرة متعالية مكشرة أنيابها، دائما تأتي تختلط مع النساء وكأن ما أدري إيش عندها من قضايا ومن أمور صعبة، وترى على وجهها الكآبة والحزن، ووجهها عبارة عن صبورة معلومات تجمع كل الهموم والغموم فتأتي تصبها على مجالساتها. هذا إن لم تنطق، وإلا بعضها كل يوم، وإذا جلست النساء فلا تجد إلا شكاء وتذمر من حياتها. إن كانت متزوجة تشتكي من زوجها ومن حياتها ومن أوضاعها، وإن كانت عازبة أيضا تشتكي من بعض ظروفها وغير ذلك، أو كانت كبيرة في السن أو مبتلى ببعض الأمراض تشتكي من بعض الأشياء التي تصاب بها. المهم عندها شكاية متخصصة في مجال الشكايات. وهذه المرأة التي نتحدث عنها تعاملها مع النساء الأخريات بالود، تحرص على أن تكون ودودة، تتودد للصغيرة للكبيرة لمن مثلها في السن لمن دونها في السن، تتودد إليها بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالفعل الحسن، بالقول الطيب، بخفض الجناح. ودودة. نصوحة أيضا من شأنها النصيحة، النصيحة برفق. أقول فلان أنا والله أنصح بفلانة، طيب إيش تنصحيها؟ أنت تعملي وتعملي وتعملي وحرام عليك، ولماذا تعملي هكذا، ولماذا تصنعي كذا، يعني على سبيل التعالي، على سبيل الكبر، على سبيل الغرور، على سبيل التحقير، على سبيل الهمجية. النصح فرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين النصيحة والفضيحة. أنت إذا أردت أن تنصحي امرأة خذيها على جنب، ما هو تنصحيها تذهبي تجلسي مع فلانة، يا فلانة والله فلانة تفعل كذا وكذا، انصحيها. طيب أنت لماذا لا تنصحيها؟ أنا والله يعني لا، ليس هذا أسلوب. اجلسي معها على الانفراد بالتودد بالطيب بالكلمة الطيبة، واذكريها شيء بالخير، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ينصح معاذ قال له: يا معاذ إني لأحبك، ما هذا الطريق؟ تريد أن تنصحي، ما هذا الطريق؟ صلحي إزفلت قبل الطريق، ما هذا الطريق؟ قبل النصيحة ما هذا الطريق؟ فإذا هي نصوحة، لا يعني ذلك أنها ما تنصح وترى الغلط عند أختها وعند جليستها وبنات جنسها وتقول: أنا ما دخلي عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا علي بخاصة نفسي وما دخلي من النساء الأخريات. لا، لا هذا ولا هذا. لا تكوني فضولة، فضولية يعني كما يقال، تتدخلي بشؤون الأخريات في كل صغيرة وكبيرة وفيما تحسنين وما لا تحسنين، ولا أيضا تكوني مغفلة لا تغارين على الدين ولا على الشرع ولا تنصحين لأخواتك المسلمات. إذن هي نصوحة. أليفة من الألفة، يعني تألف وتؤلف. بعض النساء ما تطاق أبدا، ما تطيقها، لما عندها من صفة التعالي وعندها من صفة الكبر وعدم تقبل الآخر، ما عندها تقبل للطرف الآخر. هذا لابد أن نربي أنفسنا وأن نربي من حولنا على هذه الصفة، ليكون عندنا تقبل للقريب والبعيد وللمجالس، لمن تعرفي ومن لا تعرفي، يكون عندك النظام، يكون هناك فيه معرف، تعريف، تعريف لمن يشاركك في المنهج، في العقيدة، في التوجه، في الاستقامة، في طلب العلم، في غير ذلك. تكون المرأة أليفة، يعني مألوفة، محبوبة، يعني تحب وتحب، تحب أخواتها المسلمات، وأيضا هن يحببنها، لأن الشعور لابد أن يكون متبادل. مستحيل أن امرأة على وجه الأرض، مستحيل هذا، خذ هذه قاعدة،
أن امرأة تجدها ودودة وأليفة ومتواضعة، وتجد بالمقابل النساء الأخريات ينفرن عنها. مستحيل، ما تنفر القلوب إلا من المرأة النفورة التي لا تتقبل بالأخريات. فعلينا أن نتحلى بهذه الصفات الجميلة، صفة الألفة. قال: حيية كريمة شريفة. ما شاء الله، مع ملازمة الحياة تجدها حياة، إذا جاءت إلى المسجد، إذا ذهبت كانت في الطريق تمشي في الطريق تمشي بحياة وتجلس على استحياء، وهكذا إذا ذهبت أي مكان لزيارة أرحام أقارب. الحياة صفة أساسية في المرأة، إذا ما تحلت بالحياة ما فيها خير. فلا والله ما في الناس خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة. إذا كانت المرأة جريئة ما عندها حياة، هنا ترفع صوتها وهنا تمشي مشية متمخترة، وحيثما خالطت النساء أو كذا ما عندها حياة. بعض النساء ما عندها حياة أمام الرجال، يمشي الرجل يستحي وإذا بها تصادمه في نفس الطريق، ما بقي إلا أن تصطدم معه. بدل ما كان من قبل الرجل المرأة تهرب من الرجال وتترك طريق الرجال وتمشي بجانب الطريق، اليوم المرأة تمشي وسط الطريق وتخلي الرجل هو الذي يهرب منها لقلة الحياء والعياذ بالله. والحقيقة أن كل صفة من هذه الصفات تحتاج لها محاضرة مستقلة، لكن لو أننا توسعنا وجعلنا لكل صفة محاضرة سنحتاج كمية محاضرات حول هذه الصفات، ولكن نذكرها على سبيل العموم لعله يحصل بذلك النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. الحياء من الإيمان، والحياء خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحياء لا يأتي إلا بالخير. أحاديث كثيرة في هذا الباب. قال: حية كريمة شريفة، كريمة الطبع، كريمة الأخلاق، كريمة ذات اليد، عندها سخاء، عندها كرم، عندها كرم حسي ومعنوي، عندها كرم في القلب، وعندها كرم أيضا ظاهر وباطن. بعض النساء مبتلى بالبخل، أسوأ شيء عندها أنها تعطي، أصعب يوم عندها أن يوجد عندها ضيف عند زوجها عند قريبها لسوءها، ما تريد، ما اعتادت على ذلك. لكن المرأة الكريمة التي تحب أن تكرم أخواتها وأن تكرم من استطاعت أن تكرم من أضيافها، من أضياف أقاربها، أضياف أبيها، أضياف زوجها، أضياف أحد أقاربها، تكون كريمة. وهنا يخصنا كرم المرأة مع المرأة المسلمة. لماذا لا نتحلى بهذه الأخلاق؟ نحن الآن مثلا في هذا المسجد، ومن يسمع هذا الكلام؟ والذي يسمع هذا الكلام ربما يكون أكثر من الحاضرات حاليا. فتكون المرأة كريمة، تتعود الهدية لأختها المسلمة. فلو أننا الآن تعودنا على هذا الشيء، مثلا جميع من في المسجد من طالبات وأخوات صغار وكبار، اعتدنا تبادل الهدايا والعطاء فيما بيننا ولو بالشيء اليسير جدا، وليس شرطا أن تخرجي إلى المول وإلى السوبر وأن تشتري الحاجة النفيسة، ممكن تهديها شيء يسير جدا مما يدل على تبادل الألفة. اهديها ولو قلما، ولو دفترا، ولو شيئا بسيطا، ولو شيئا له قيمة بسيطة جدا، لكن بهذه الألفة وهذا التواد يجعل الله عز وجل فيه البركة. تهادى وتحاب. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وله شواهد كثيرة. حية كريمة شريفة، شريفة يعني من حيث شرف الطبع ووجود الأنفة، تستأنف عن الرذائل والقبائح، وكل امرأة مستقيمة تعتبر شريفة. ولا نعني بالشرف هنا أنها تكون شريفة في النسب وبنت فلان، ولا بد تكون من القبيلة الفلانية، عساها تكون من أي قبيلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا نقصد بالشريفة أنها تكون من الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو تكون بنت فلان أو زوجة فلان، هذا ليس وحده عنوان شرف، بل إنه هذا مجردا عن الاعتبار الديني لا يعتبر شرف. قد ذكر الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط على الرغم من أنهن زوجات أنبياء ومرسلين، جعلهما مثل الذين كفروا وهما في النار خالدات فيها والعياذ بالله. وبالمقابل امرأة فرعون قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. همة عالية، همة عالية. وهكذا أيضا النساء اللواتي استقمن على شرع الله سبحانه وتعالى، مهما كان لونها، مهما كان جنسها، مهما كانت لغتها، مهما كان نسبها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الشرف هو شرف التدين والاستقامة. وإذا جمعت المرأة بين شرف الحسب والنسب والمال والجمال والدين، هذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال شريفة: قريبة رفيقة مؤدبة، يعني قريبة من بنات جنسها، من أخواتها، ليست مترفعة عليها، ما تحتاج، يعني ما تستطيع توصل إليها إلا بوساطات، ما تستطيع توصل إليها إلا بمعاملات. ليش؟ لأنها امرأة فلان، ولأنها الشيخة الفلانية، ولأنها زوجة فلان، ولأنها بنت فلان، يعني تحتاج وساطات حتى تصل إليها. هذا قريبة سهلة، هينة لينة سهلة. قريبة رفيقة في تعاملها، إن تعاملت مع من هو أكبر منها، مع من هو مثلها، مع من هو أصغر منها، بالرفق وباللين. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. فتعاملي أيتها المرأة المسلمة وفقك الله، تعاملي بالرفق مع زوجك، مع قريبك، مع من له حق عليك. وفيما يخصنا في هذا الموضع، في هذا المجلس، الرفق مع بنات جنسك، مع من تختلطي معهن من الأقارب والأرحام والزملاء، زملائك في الطلب وجلسائك أيضا في أي مجال من المجالات من النساء، يكون التعامل بالرفق. كذلك مؤدبة، سبحان الله، الأدب اسم شامل عام، والأدب أدب الدنيا والدين. ما أجمل أن تتحلى المرأة بالأدب، إذا تكلمت عرفت منها الأدب، إذا تصرفت عرفت منها الأدب، مجرد ما تتكلم تمشي تقول والله هذه المرأة مؤدبة، وإذا تكلمت تقول والله هذه المرأة مؤدبة، وإذا عملت أي شيء والله هذه المرأة مؤدبة، ما شاء الله، تحبها النفوس وتميل إليها من بنات جنسها. مؤدبة، حليمة في طبعها مهذبة، حليمة حتى إن أسيء إليها، مش حليمة يعني اسمها حليمة، بعض الناس اسمها حليمة وهي ليست حليمة، وهي جريئة، وهي ضيقة الصدر، لا، حليمة من الحلم. أحد أساء إليها، أساءت إليها أختها بكلمة أو جفتها، تتعامل بالحلم بالصبر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولي حميم. فهي حليمة في طبعها مهذبة، مهذبة من التهذيب، التحسين، وإزالة الشوائب، وإزالة ما لا ينفع، هذا هو التهذيب، التصفية والتنقية. قال: لا ترتضي الغيبة والنميمة، وكل خصلة ترى ذميمة. لا ترتضي أن تكون تقترف الغيبة والنميمة، يكون عندها غيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تغتاب فلانة فعلت كذا، وفلانة تصنع كذا، وفلانة كذا، وفلانة قصيرة، وفلانة طويلة، وفلانة كذا، وفلانة دميمة جميلة، يعني تغتاب، تذكر أختها بما تكرهه تلك الأخت. ولا تنم نميمة، نقل الحديث من شخص لآخر على وجه الإفساد، تجلس مع أختها تعرفي إيش تقول فلانة، فلانة تقول فيك كذا وكذا، وذات يوم قالت لي كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، هذا نميمة، اتق الله. ما وجد الشيطان رسولا غيرك ينقل الكلام هذا. إذا احتجت أن تشتكي ولم ينفعك، ينفع معها أسلوب النصح والعتاب، فلا بأس أن تشتكي لمن ينصفك. أما الشكاية هنا وهناك والغيبة والنميمة والتحريض وكذلك التشويه، فهذا لا يجوز. قال: ككذب والهجر والقطيعة. كذب عند بعض النساء مثل شرب الماء، بل مثل شرب العصير البارد، تكذب كل يوم وليلة، يوم وليلة ما يمر عليها كذب، ما هو يوم عليها، أقل شيء تكذب على أخيها، على ابنها، على زوجها، على قريبها، على أختها، أهم شيء أن ينتهي آخر اليوم ومعها رصيد كذب أو كذبات. الحذر من الكذب، حتى لو قلت لولدك اذهب وأنا أعطيك كذا وكذا أو بنتك ولم تعطيها، يعتبر هذا من الكذب والعياذ بالله. كذلك الهجر، بعض النساء يتهاجرن تقول ما أدري إيش بينهن من مصائب. الهجر على إيش؟ يكون في مجلس واحد، في مكان واحد، في مركز واحد، وربما في تحت سقف واحد، وكل واحدة تهجر الأخرى، وهذا تمر من جانب هذا وما تسلم عليها، وهذا تمر من جانب هذا ولا تسلم عليها، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر، أن يهجر الرجل أخاه فوق 3 أيام. افترضي حصل موقف من المواقف المؤلمة لك، أهجر اليوم واليومين و3 أيام، وبعدها امسكي، ابدأيها بالسلام، السلام عليكم، الدنيا عوافي وسلامات، وما في داعي، وعفى الله عما سلف. إلا إذا كان كما سيأتي لقصد ديني من أجل بدعة أو فسق أو غير ذلك، هذا يجوز الهجر أكثر من 3 أيام. والقطيعة فهي من الرذائل الوضيعة، يعني الهجر والقطيعة هذه من الرذائل الوضيعة الشنيعة التي حذر منها الشرع المطهر. ثم قال والهجر سائغ لأجل الله للزور والبدعة والملاهي، يعني من أجل الزور، يعني امرأة مقارفة للزور تقترف الذنوب والمعاصي مصرة عليها تنصحها ولا تنتهي، فلا بأس أن تهجرها حتى تتوب وحتى تقلع. أو امرأة متلبسة ببدعة، أو عندها من يعني الأهواء والبدع والمخالفات الشرعية ما عندها، هذه لا بأس أن تهجرها. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه 50 يوما وليلة. فالهجر مشروع عند الحاجة، لكن مجرد أغراض شخصية وأمور دنيوية هذا لا يجوز الهجر أكثر من 3 أيام. وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ولاؤها براؤها صحيح لدينها يدركه النصوح، يعني إذا والت أو عادت من أجل الله، من أجل الدين، ما توالي وتعادي من أجل نفسها ومن أجل شخصيتها ومن أجل حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف الضالة، لا، ولاؤها وبراؤها من أجل الله. لماذا تحب فلانة؟ لأن فلانة من المستقيمات، عرفتها أو لم تعرفها، اقتربت معها في النسب أو لم تقترب، شاركتها في أحسنت إليها أو لم تحسن إليها، أحبتها لأنها مستقيمة. هذا هو صحة الولاء والبراء. لدينها يدركه النصوح، تحرص أن تدعو إلى الفضيلة بكل ما تملك من وسيلة، تحرص على أن تدعو إلى الفضيلة، إلى مكارم الأخلاق. هذه المرأة من تعاملها مع بنات جنسها أنها تدعو إلى الفضيلة، تدعو إلى الحياء، إلى الحشمة، إلى العفاف، إلى طلب العلم، إلى الاستقامة على الشرع والدين وغير ذلك. تدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهي داعية إلى الله سبحانه وتعالى بقولها وفعلها بكل ما تملك من وسيلة، أحيانا بالقول وأحيانا بالفعل وأحيانا بماذا، ببعض التصرفات الجميلة اللائقة. والدعوة الفعلية أكثر أثرا من الدعوة القولية. ثم ختم الفصل ببيتين قال والزور والمنكر ليس تشهدوا، لا تشهد أماكن الزور. قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهي لا تشهد الزور، أي لا تحضر أماكن الزور، أماكن فيها اختلاط، أماكن فيها لهو وفسق وفجور وتعري وتكشف، كشهود بعض الحفلات والأعراس البجورية والتي فيها تكشف وتهتك، هذه تعتذر تقول فلانة تدعوها شاركي للفرحة وشاركي للعرس وعندي كذا وعندي عقد وعندي كذا، قل لا والله يعني ماذا عندك؟ تقول أنا والله دعيت فنانة، عندنا الفنان الفلاني وعندنا صارت كذا وكذا وفيها كذا، ثم تذكر من المنكرات ومن التكشف. قل عفوا، إن شاء الله يوم من الأيام أنا أزورك إلى البيت وأيضا أبارك لك مقدما، ولا تحتاج أنها تشهد مكان الزور أبدا لتضعف دينها واستقامتها. لكن بعض الناس، بعض النساء من يقنعن بهذا؟ هي تبقى تنتظر الأيام الحفلات والزفاف والله تنتظره بفارغ الصبر حتى تأخذ راحتها، وربما تشعر نفسها مكبوتة في البيت، سواء كانت بنتا أو كانت زوجة أو أما أو غير ذلك، تحس أنها مضيق عليها. لكن لما يوجد هناك بعض الأماكن التي فيها تكشف وفيها عري وفيها بعض الانفتاح، إذا بها تظهر بنت 60 أو 70 سنة تظهر كأنها بنت 15 عاما، وما تشعر إلا وهي في تلك الحالة والعياذ بالله. فعلى كل، هذا باب دقيق، والنساء يعني أكثرهن على خلاف السادات في مثل هذا، والله المستعان. والزور والمنكر ليس تشهدوا، وإن رأت في مجلس لا تقعدوا، يعني إذا هي لا تشهد من البداية، وإذا كانت في مجلس ورأت زورا رأت منكرا جلست في مجلس وجئنا نساء أخريات، هذا تسب من هنا وهذا تشتم وهذا تغتاب وهذا تلم وهذا تلعن وهذا تخوض في أعراض الأخريات وهذا تلهو وهذا ما يعني يأخذنا أطراف الحديث وغير ذلك، تنصح إذا رأت ما أحد استجاب ولا أحد طاوعها في ذلك ولا استطاعت أن تغير المجلس إلى مجلس ذكر ونصح وعلم وتعليم وشيء مباح، فإنها تفارق ذلك المجلس لسان حالها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. آخر بيت في هذا الباب قال: لا يفزعنها الهمز واللمز ولا لا يفزعنها الهمز واللمز ولا توحشها غربتها بين الملأ. يعني لو أن النساء قلنا فلانة متخلفة والله فلانة متشددة، انظرنا ما جلست معنا ضاقت وتريد كذا، وهذا تهمز من هنا وهذا تغمز من هنا، فلانة كذا ومعقدة وما هي منفتحة، هذا ما يؤثر فيها. دع النساء دع النساء يقولن فيك ما شئنا من هذه الألفاظ، لا تخافي إذا قلنا فيك أنت متشددة أو معقدة أو لا تفهمين الواقع أو أنت لست منفتحة، لا تبالي مثل هذا. إذا كان مجرد الالتزام بالدين تعقد، لنكن كلنا معقدين نعقد ألويتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة وقوة شخصية المرأة. ما تبالي، البعض من النساء تكون عندها ما شاء الله ومحبة للخير والدين، ما تشعر لو تحضر مجالس الذكر وتتعلم وتحب الدين وتريد أن تحفظ، مجرد ما تلتقيها صاحبتها وين رهب وين ذهبتي، قالت فعلت كذا وكذا، قال انتبهي، ها أنت مطوعة، قالت من هنا رجعنا، خلاص، وبعدها تنكص على عقبيها والعياذ بالله، وتترك الدين، وربما تركت التدين، تترك التدين والاستقامة وغير ذلك بسبب أنها خافت من الهمز واللمز. ولا تستوحش لو لم تكوني إلا وحدك في البيت، بعض النساء تعيش في وحشة، تعيش مع مجتمع كله غريب منهمك مع الذنوب والمعاصي والغفلة والبعد عن الله وغير ذلك والانفتاح، وهي تكون وحيدة، جميع أخواتها يختلفن عن طبعها وأقاربها، وربما تبتلى بأم أو بأب أو بزوج بعيد عن الدين، لا تستوحشي أبدا. الوحشة لا تكون دافع لك على البعد عن الدين، وليكن لك في امرأة فرعون أسوة، مع أن الوضع ما يصل بك إلى أن تكوني مثل امرأة فرعون. امرأة فرعون كانت تحت طاغية الأرض في ذلك الزمان الذي ادعى الربوبية، ومع هذا ما استوحشت، ولما وجدت شيء من الغربة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نجني من فرعون وعمله، همة عالية، ما تأثرت بفرعون ولا بمن حول فرعون ولا بشيء من ذلك، كان همها عالية، وبسبب صلاحها ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. لهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا والسامعين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.